صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من إثبات وقوع التحريف في السيرة النبوية، وأشرنا إلى أهم الجهات المتهمة بهذا الأمر، إذا تذكرونها الجهات الأربعة، وجب علينا الآن طرح الآلية التي من خلالها نستطيع التفريق والتمييز بين أخبار السيرة المعتبرة وأخبار السيرة غير المعتبرة، يعني الآلية التي تفصل لنا بين الصحيح وغير الصحيح. الآن لو شخص فتح كتابا من كتب السيرة سيصطدم بمجموعة من الأخبار والروايات، كيف يعرف أن هذا الخبر صحيح معتبر وهذا الخبر ليس كذلك؟ هذه العملية، عملية تقييم مرويات السيرة، تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة تقييم الرواة، والمرحلة الثانية مرحلة تقييم المرويات. نبدأ بالمرحلة الأولى. كما قدمنا قبل ليال أن السيرة التي نتعامل معها الآن هي ما نصطلح عنه عليه بالسيرة المحكية، يعني السيرة التي نقلت لنا عبر وسائط. فالصلة بيننا وبين هذه السيرة هم هؤلاء الوسائط، أي الرواة الناقلين. أول نقطة نقوم بها لأجل تقييم مرويات السيرة البدء بمعرفة هؤلاء الرواة. ليش؟ إذا بحثنا في الرواة وعرفنا صفاتهم، بل عرفنا كل شيء يتعلق بهؤلاء الرواة، سننتهي إلى نتيجة. ما هي؟ هل إذا كان الشخص بهذه الصفات يصدق أو لا يصدق؟ نحن في حياتنا اليومية سيرة العقلاء قائمة على تصديق من توفرت فيه بعض الصفات، وتكذيب من توفرت فيه بعض الصفات الأخرى. احنا بجيب أمثلة فقط، أمثلة لصفات الرواة بالنسبة للنصوص التاريخية. الصفة الأولى المهمة هي صفة الأقدمية. شنو الأقدمية؟ كلما كان الراوي أو المؤرخ أو عالم السيرة أقرب لعصر النص من غيره كان موجبا لتصديقه أكثر. كيف؟ عندنا قضية حصلت في حياة النبي في المدينة صلى الله عليه وآله، افترض سنة 7 للهجرة مثلا، وعندنا مؤرخ توفي سنة 115 للهجرة أو 150 للهجرة، وعندنا مؤرخ ثاني توفي سنة 250 للهجرة. من الطبيعي أن العقلاء سيجعلون قيمة نقل المؤرخ الأول أكثر وأعظم من قيمة ونقل المؤرخ الثاني. ليش؟ لأنه أقرب. الأول نأخذ بكلامه لأنه أقرب. كلما زادت الهوة الزمانية بين الحدث وبين النقل ضعفت قيمة النقل. أو زادت الوسائط. لذلك إحنا بيننا في حياتنا اليومية تجي تنقل لي شيء عن شخص، أقول أنت شفته بعينك أو أحد نقل لك، أنت سمعته بإذنك أو في أحد نقل. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني أننا كعقلاء نرى إذا كثرت الوسائط شو يصير؟ ضعف النقل، مصداقية النقل ضعفت. لذلك أول نقطة نبحث فيها سواء في الراوي أو في المؤرخ أو في الناقل مطلقا قربه من زمن وقوع الحدث، هذا واحد. الصفة الثانية صفة التخصص. لا شك أن نقل المتخصص أفضل من نقل غير المتخصص. كيف؟ صارت عندنا حادثة من الحوادث وجاء شخص غير متخصص ونقل الحادثة، وجاء شخص متخصص في هذا الأمر وأيضا نقلها، طبيعي ستكون الشهادة الثانية أفضل من الأولى. لماذا؟ لأن غير المتخصص سينقل أصل الحادثة وسيهمل كثيرا من التفاصيل. لماذا؟ ظنا منه أن هذه التفاصيل لا قيمة لها، لا دخالة لها في الحادثة، بخلاف المتخصص. المتخصص سينقل أصغر التفاصيل وأدقها لعلمه أن أي تفصيل قد يغير مسار الحادثة بالكامل. لذلك تشوف في عالم التحقيق الجنائي صارت جريمة في مكان، شو يقولوا؟ لا تحركوا أي شيء ولو كان صغير، ولا أحد يقرب المكان. ليش؟ أي شيء موجود قد يكون دليل، لكن نحن لأننا لسنا محققين لا نراه دليلا. نفس الشيء إذا نجي إلى من نقل السيرة، لابد أن نرى هذا الراوي متخصص أو لا. وهذا من أعظم بلاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا السيرة لم يكونوا أهل تخصص، تخصص في التاريخ، تخصص في الإعلام مثل ما نقول الآن في التغطية، فنقلوا أصل الحدث وضيعوا التفاصيل. رواة المغازي لأنهم عرب متعودين على قضية ذكر أيام العرب وبطولاتهم، اهتموا في المغازي بجانب الحرب والبطولة والقتال، وفلان ذبح فلان، وفلان قتل فلان، وفلان قتل مئة، وأهملوا كواليس المغازي. كواليس المغازي وما قبل وما بعد المغازي هي مفتاح فهم هذه المغازي. لماذا النبي جهز سرية وأرسلها إلى هذه القبيلة؟ ليش؟ لا بد أن هناك مقدمات، هذه المقدمات هي المهمة بالنسبة لنا، هي التي تجعلنا نفهم هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، هل هذه الغزوة مشروعة أو ليست مشروعة. لذلك دائما ننظر للراوي متخصص صاحب فن أو لا. واحد صدفة معدي من المكان شاف الحدث، ماذا فعل؟ قام بنقله. هذا الأمر الثاني. الصفة الثالثة وهي صفة الصدق. هذه بعد معروف، كلما كان الشخص معروفا أكثر بالصدق كلما زادت احتمالية صدقه وثبوت ما ينقله. دائما الصادق يؤخذ بكلامه، وكلما قل صدقه وشك فيه يصبح كلامه لا قيمة له، ولا أي قيمة. فلذلك دائما لا بد من الفحص عن هذه الصفة، هذا الشخص معروف بالصدق أو لا؟ وإلا لو واحد كذاب من الذي سيأخذ به؟ لا، احتمالية صدقه قليلة جدا. هذه الصفة رقم 3. الصفة الرابعة هي صفة الضبط. لا يكفي الصدق للأخذ بكلامه، لا بد من الضبط. شنو يعني الضبط؟ الضبط يعني أن ينقل الإنسان الحادثة كما هي بلا زيادة ولا نقصان. قد يكون الشخص مبتلى بالنسيان، مبتلى بكثرة الخطأ، بالغفلة، يكون شهد الحادث وصادق هو، لكن عندما ينقل ما ينقل كامل، ينسى أو يخربط بتعبيرنا، يغير تفاصيل الحادثة، مشكلة. أو لا، واحد ذاكرته جيدة لكن عنده طبع، شنو هو الطبع؟ تهويل، تعظيم، يخلق من الحبة. موجود الناس هذا النوع، كثير الناس، سواء القسم الأول أو القسم الثاني، هذا يعتبر ليس بضبط. والمشكلة في غير الضابط أنه يفسد الحدث. جيب واحد مبتلى بالنسيان وأطلب منه ينقل لك قصة، بتشوف يخلي القاتل هو المقتول والظالم هو المظلوم، وبتعبيرنا يدخل شعبان في رمضان. فلا بد من إحراز صفة الضبط. الصفة الخامسة والأخيرة هو معرفة انتماءات الناقل. شو الانتماءات؟ الانتماءات الدينية، مسلم أو يهودي، الانتماءات المذهبية، شيعي سني خارجي، الانتماءات النسبية، لأي قبيلة ينتمي، أموي، عباسي، من بني هاشم، الانتماءات السياسية، كان مرتبطا ببلاط ذلك الزمان أو لا. ليش هذه الأمور؟ هذه الأمور معرفتها تسهل لنا تصنيفه، هل يقع ضمن تلك الجهات الأربعة التي ابتلي بها المسلمون وحرفوا السيرة أو لا. وهذه القضية مهمة، لا بد أن نعرف كل شيء حول المؤرخ قبل أن نبدأ في الأخذ منه. قضية مهمة جدا، مهمة، لأنه قد يكون هو، فلن تقولي شنو فائدة معرفة عقيدة المؤلف؟ قد يكون هو زنديق من الزنادقة اللي ذكرناه ويفسد الإسلام، مثل قسم كبير من الروايات التاريخية المتعلقة بالأحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، روايات سيف ابن عمر التميمي وهو زنديق. تاريخ بني هاشم الذي نقله أبو الفرج الأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني من جهة النسب، من يعرف نسب أبو الفرج؟ أموي، من بني أمية. ومن جهة الديانة يقال أنه شيعي زيدي. ومن جهته هو كشخص واضح أنه زنديق لا يتدين بدين. ليش؟ يظهر هذا مما نقله في كتاب الأغاني ومما نقل في ترجمته، واضح الرجل فاسق فاجر درجة أولى. حتى في الجانب العقائدي واضح أنه لا يعتقد بعقيدة، لعله زيدي بالوراثة. فمثل هذا الشخص كيف يؤمن على تاريخ أهل البيت؟ أموي وزنديق في نفس الوقت، تخيل. لذلك هو نقل فضائع في حق سكينة بنت الحسين عليه السلام في كتاب الأغاني، وفي كتاب مقاتل الطالبيين كثير من الأمور التي انفرد بها عليها نقطة استفهام كبيرة. فعندما نبحث في القضية التاريخية، أولا لا بد أن نجعل الناقل تحت المجهر، وننظر مجموع هذه الصفات هل تجعلنا نثق بنقله أو لا، هل هو صادق ضبط خبير متخصص أم لا. نشوف المجموع، هذا المجموع عادة يوثق به أو لا. هذه المرحلة الأولى ذهن. المرحلة الثانية مرحلة تقييم المرويات. ما يكفي أن نقيم من روى، لابد أيضا أن نقيم ما روي. كيف؟ نقول حتى لو روى الرواية صادق خبير ضبط ما يكفي. ليش؟ لابد أن يكون مضمون كلامه قابلا للتصديق. لو جاءك أصدق الناس الآن، أصدق شخص وأقرب شخص لنا، ودخل من ذاك الباب وقال هناك فيل يطير فوق المسجد، بتصدقوا؟ ما بتصدقوا طبعا، ارجع من وين جيت. طبعا لابد أن يكون المضمون له قابلية التصديق. فلذلك مضمون الخبر لابد أن يعرض على أمور. الأمر الأول يعرض على العقل، فلا يصطدم مضمون الرواية بما ثبت بحكم العقل القطعي. مثل ماذا؟ مثلا ثبت بالعقل أن الله عز وجل منزه عن الجسمية ولوازمها، فهو ليس بجسم، وأيضا هو منزه عن المكان، هذه لوازم الجسمية، عن الجهة، عن التحيز، عن الحد، عن الرؤية، كل شيء هو من خصائص الأجسام الله منزه عنه. من وين ثبت هذا؟ العقل. زين، جينا رواية في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه في المعراج، معرج به إلى السماء، رأى ربه في صورة شاب أمرد جعد قطط، وأنه كلمه لا، وأن الله وضع يده على ظهره بين كتفيه. اسمع الرواية، فأحس النبي برد أنامله، أنامل من؟ أنامل الله، في صدره. شكل التكييف كان عندهم زايد فوق. رواية نقبلها ما نقبلها، لماذا؟ تنافي تنزيه الله عز وجل، تنافي ما أثبته العقل القطعي من أنه ليس بجسم، بل هذا طعن في الله جل جلاله. فأي نص من نصوص السيرة يعرض على العقل، هذا واحد. اثنين، أيضا يعرض على القرآن. شرط في نص السيرة أن لا يعارض ولا يصطدم بمحكمات القرآن، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. مثال من محكمات الكتاب أن الشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين، وعلى رأسهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا منهم المخلصين. المخلصين لا يوجد للشيطان سبيل عليه. جينا رواية في السيرة أن النبي سحر، ما نقبلها، هذا يعني سبيل للشيطان اللي هو منفي بنص القرآن. أن النبي صلى الله عليه وآله بسبب الشيطان نام عن صلاة الصبح، ما نقبلها. لا، أن الشيطان يتكلم على لسان النبي، تعرفوها الرواية هذه أو لا؟ رواية الغرانيق. النبي في يوم من الأيام كان مع قريش في مكة حوار، فنزلت آيات سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما، إلى الآية التي تذكر أصنام قريش، تلك منات الثالثة. فألقى الشيطان آيات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الآيات؟ تلك الغرانيق العلا، اللي هي شنو؟ أصنام قريش. الآيات في مدح أصنام قريش، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. بعد ضجت قريش وكبروا وسجدوا، خلاص بعد صرنا متفقين مع النبي، وعاشوا أيام في وفاق ووئام، وانتشر الخبر، ووصل الخبر وين؟ للحبشة. أي في ذاك الوقت مو واتساب وتويتر، لا، أهل الحبشة المسلمين اللي هناك سمعوا أن القضية انتهت، فعزموا على الرجوع. بعد كل هذه المدة جاء جبرائيل للنبي قال له تعال، من وين جبت انت هلايات؟ أنا ما قلت لك هلايات. طلع النبي ما كان منتبه، والمسلمين ما كانوا منتبهين، وجبريل ما كان منتبه. نوقف هنا. ألقى الشيطان على لسان النبي آيات شيطانية، ما نقبل هذه الروايات، ما نقبلها. ليش؟ طعن في النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية هي اللي منها أخذ سلمان رشدي تسمية كتابه آيات شيطانية، هي الآيات التي ذكرت في قضية الغرانيق. مهما كانت القصة لها أسانيد، لا، ما نقبلها. زين، هذا اثنين. الأمر الثالث، عدم معارضة نص السيرة لمحكمات السيرة. وإحنا قسمنا السيرة إلى قسم سميناه شنو؟ السيرة القطعية، قطعيات السيرة، وقسم ثاني سميناه ظنيات السيرة. هذه الظنيات إذا اصطدمت مع أخرى من القطعيات يصير تسقط، تقدم القطعيات. مثل ماذا؟ مثلا قضية في السيرة معروفة، كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، يعني مو عطينا وجه بعد فتح مكة وبعد إسلامه، ولا يقاعدونه. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: يا نبي الله، ثلاث أعطيهم. أعطني ثلاث. فقال: نعم. النبي قال: قبلت. قال: عندي أحسن العرب وأجمله. من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان. تزوجها. قال: نعم، قبلت. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. هذه الرواية هي دليل من قال أن معاوية كان كاتبا للوحي. قبل النبي، صحيح مسلم الرواية. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. أعطاه النبي الثلاث. الرواية إذا تنظر لها فيها شيء، في مشكلة؟ ما فيها شيء، لا. لكن فيها مشكلة تاريخية كبيرة. شنو هي؟ أم حبيبة هذه من أوائل المسلمات، وهاجرت وين؟ للحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، رجعت للمدينة مع جعفر، وتزوجها النبي في المدينة قبل أن يسلم أبو سفيان. شفت الخلل التاريخي في الرواية؟ فما نقبلها الرواية، نقول هذه تتعارض مع أمر قطعي من قطعيات التاريخ. ونفس الشيء أي رواية من هذا النوع إذا ما يمكن توجيهها لا تقبل. الأمر الرابع، لا بد أن تعرض مرويات السيرة على معطيات الجغرافيا. تقول لي غريب، شنو علاقة السيرة بالجغرافيا؟ لها علاقة. كيف؟ الآن السيرة إذا ننظر لأحداثها نجد أنها ذكرت أماكن، أمكنة، أزمنة، تضاريس، قضايا جغرافية، هذه مكتوبة، نحن لابد أن نطابقها على الواقع لنتأكد من صدقها. الحين لما يجيك واحد ويقول لك ترى أنا مشيت من سهات للرياض نص ساعة مشي وصلت للرياض، ايش بتقول عنه؟ كذاب أكيد، لا كذاب على طول، ما نقبل هذا الشيء وإن كان صادقا. ليش؟ لأن كلامه لا يطابق المعطيات، أي معطيات الجغرافية، صحيح أو لا؟ نفس الشيء لما نجي للسيرة لابد نطابق هذه القضية. مثلا عندنا قضية معروفة في السيرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله للمدينة، هاجر من مكة إلى المدينة، استقبله أهل المدينة بالأهازيج، ماذا يقولون؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أبيات جميلة، لكن تعال جغرافيا نحاكمها، بعضهم طعن في صحة الأبيات. ليش؟ جغرافيا بغض النظر عن القضايا الأخرى، أسانيد وما أسانيد، قال الآن طريق الهجرة للنبي معروف، طريق من مكة للمدينة معروف، ثنية الوداع مكانها وين؟ في شمال المدينة، هي للقادمين من الشام، هذه ثنية الوداع هناك. أما في الجنوب، في الجنوب الغربي للمدينة، فلا توجد ثنية وداع، في ثنايا أخرى بس مو ثنية الوداع المعروفة والمشهورة. لذلك ابن القيم يرجح أن تكون هذه الأبيات قيلت عند مقدم النبي من غزوة تبوك، لا عند مقدمه في الهجرة. ما الذي دفعه لهذا؟ جغرافيا، المعطيات الجغرافية، بغض النظر عن صحة هذا التقييم، أصل الفكرة هنا. ترى القضية تدخل فيها حتى المطابقة الجغرافية. الأمر الخامس والأخير هو عدم معارضة ما تقتضيه اللغة. كيف؟ الآن ذلك العصر معروف لغتهم، ومعروف مصطلحاتهم، ومعروف الأمور التي يستعملونها. إذا استعمل طريقة، أسلوب، عبارات لم تكن في ذلك الزمن، هذا دليل على كذبه. الآن لو مثلا أنت تشاهد في تسجيل والدعوى أن هذا التسجيل حصل مثلا 1960 ميلادي، واحد يسأل الثاني يقول له أعطيني كلمة السر الواي فاي، شو بتقول أنت؟ مباشرة تقول هذا التسجيل كذب، مو هذا تاريخه. ليش؟ لأن الواي فاي والشبكة ما عرفت إلا فيما بعد، صحيح أو لا؟ نفس الشيء، نصوص السيرة وألفاظ نصوص السيرة لا بد أن يدقق فيها. إيه، القضية مو بسيطة. اللغة التي كانت مستعملة في ذلك الوقت لا بد للإنسان أن يكون عارفا بها. قبل فترة واحد مرسل لي رسالة من غوائع كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو هي؟ الحب صيدلية الحياة. مباشرة قلت له أنا هذا كذب. ليش وما ليش؟ قلت له يا حبيبي كلمة صيدلية ما نشأت إلا في أواخر العصر العباسي. من وين جبتها؟ للقرن الأول هجري. المحبة قطار الحياة. وينك وين القطار؟ شوف من خلال اللفظ تجي مثلا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه التفت إلى علي قال يكون قوم لهم نبز اسمه الغافضة يسبون خيرة الأصحاب ويفعلون، والله لو لقيتهم لأقتلهم. روايات كثيرة بهذا المضمون، يقول هذا مصحح، حتى الطرف الآخر يعترف بعدم صحتها. ليش؟ لأن هذه هذا اللقب الرافضة نشأ في سياق تاريخي خاص ولم يكن معروفا قبل ذلك التاريخ، ما كان معروف ولم يكن مستعملا، فكيف يستعمل في القرن الأول على لسان النبي ولم يوصف به الشيعة إلا بعد الحادثة التاريخية التي تولد فيها هذا اللقب على الفرض القولي بصحته؟ فتشوف هنا تصير القضية تناقض، ما يقبل. لذلك لما يعرض علينا نص من السيرة لا بد من مراجعته كلمة كلمة وتركيب تركيب. هذا تمام الكلام في مقدمات بحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد، بعد مولد الإمام الحسن عليه السلام. ندخل إن شاء الله في الأمور التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وآله بأنه دموي، أهم الأحداث في السيرة التي من خلالها اتهم النبي بالدموية. وصلى الله على محمد وآل محمد.